بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. تفضل يا أبا زين. ويطيل هذا الجلسة ويطيل هذه الجلسة. ثم يكبر وجوبا
ويرفع يديه أحيانا، ثم يسمع السجدة الثانية وهي ويسمع حياك الله صنعك السجدة الأولى. جلوس الاستراحة، وإذا أراد أن ينهض إلى الركعة الثانية فعليه أن يستوي حتى يعود.
قبل هذا كبر وجوبا ويرفع يديه أحيانا،
ويستوي فاعلا حتى يعود كل عضو إلى موضع حتى يعود كل عضو إلى موضع، ويستوي جالسا على رجل الإجراء وهو رفع، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويسمع فيها ما صنع الركعة الأولى إلا أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح. تكون هذه الركعة أقصر من الأولى ولا يجوز فيها الإقعاء،
ويجعلها أقصر من الركعة الأولى. ايش من إقعاء بقي؟
يجعلها أقصر من الركعة الأولى.
فإذا فرغ من الركعة الثانية قعد وهو واجب لكن لا يجوز
لكن لا يجوز جمعاء ويحلق
ويضع كفه
ويضع اليمنى
كفه اليمنى
ويضع كفه اليمنى على تقدير ركبته ومن قضى على نهاية فقده، واليد اليسرى يضعها على ركبة اليسرى، ولا يجوز أن يجلس
معتمدا على يده،
ولا يجوز أن يعتمد على اليد اليسرى
خصوصا
اليسرى.
تحريك الأصبع.
فإذا جلس الاستشهاد حلق بين وضع جعل إبهامه على الصحة الوسطى وأشار بالسبابة على القبلة يحركها من بداية الاستشهاد إلى آخر يدعوها
ويرمي بصره إليها
يدعوها من بداية الاستشهاد إلى آخر ويجعلها ولا يشير بيده اليسرى ويجعل هذا في كل الشهر.
خلاص أحسنت، بارك الله فيك. تفضل يا علي.
Thank you.
أحسنت. من أيضا الذين ما قرأوا قبل قبل لبيب أحسنت. من أيضا معاذ. وما أنفقتم وأنه كان من نزل أعوذ بكلمات الله بكلمات الله التامات من شر ما خلق حتى يرتحل من منزله ذلك. أحفظ بإتقان. ها عبد الرحمن. الذين ما في واو. إلى مريم وأن الجنة حق على ما كان من العمل على ما كان من العمل. أحسنت. من أيضا من حفظ تفضل. رواه البخاري. أحسنت. ها عند من بقي؟ ما لكم اليوم؟ إيش عطلة عندكم؟ السبت العطلة عند النصارى بس السبت. طيب ما هو الباب الذي أخذناه في آخر درس عندك؟ التوحيد وغربة الدين. كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم في أي غزوة عندك يا بلال؟ في أي عام؟ في أي عام؟ عند من عندك يا خالد؟ نعم في السنة الثالثة من الهجرة. وما معنى كسرت رباعيته؟ هل معنى أنها اقتلعت بكاملها؟ نعم. من هو الذي كسر رباعيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندك نفهم؟ عتبة بن أبي وقاص ثبت ذلك. لمن هذا الخطاب؟ ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. عندك للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا قال الله له ذلك؟ ما هو السبب؟ عندك؟ نعم، دعا على بعض أهل مكة من المشركين الذين اشتدت أذيتهم له وحربهم عليه، ومنهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث ابن هشام. فلماذا قال الله له ذلك؟ ليس لك من الأمر شيء. عندك صفوات؟ علم الله عز وجل أنهم سيسلمون، واللعن في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم لعن فلانا وفلانا، اللعن والطرد من رحمة الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد أسلموا بعد ذلك وحسن إسلامهم، وخاصة الحارث بن هشام، فإنه وقف يصد أهل الردة في مكة ويثبت الناس في زمن الردة. قال: رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، فما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ عندك يا محمد، ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ أنا سألت هكذا وأنت الإجابة عندك والتفصيل. الصلوات كامل هكذا بدون سبب؟ نعم، إن كان في الصلوات كلها عند النوازل فنعم فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في غير النوازل فبدعة، وإن كان في صلاة الفجر خاصة فما حكمه؟ بدعة محدث. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من النار، أو اشتروا أنفسكم. ما حال هذا الحديث؟ اشتروا أنفسكم، ما حال هذا الحديث حسان؟ عمن؟ ها؟ عن أبي هريرة، وعمن جاء أيضا؟ عن ابن عباس في الصحيحين. نعم، نعم، لكن اعتمادا على حديث ضعيف، اعتمادا على حديث ضعيف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. مناسبة هذا الباب لما قبله هو تأكيد وتقرير لما تقدم من أنه لا يصلح أن يعبد مع الله عز وجل أحد. فهؤلاء الملائكة عند سماع كلام الله عز وجل يحصل لهم فزع، يحصل لهم فزع شديد. فإذا كان هؤلاء الملائكة لا تصلح عبادتهم ولا تجوز، فكيف بغيرهم من الأشجار والأحجار والأوثان والأموات؟ وأما مناسبة الآية لكتاب التوحيد هو أن من كان منفردا بالجلال والعظمة والكبرياء فإنه هو الذي يعبد، وأما غيره من المخلوقين الذين يعتريهم النقص والضعف والخوف والفزع والعجز فإنه لا يجوز أن تصرف لهم شيء من العبادات، ومنهم الملائكة. وقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي تجاوز الفزع عن قلوبهم وذهب عنهم، فإنه يحصل لهم فزع عند سماع كلام الله عز وجل، ثم يحصل تجاوز لذلك الفزع، ثم يتحدثون فيقولون ماذا قال ربكم. ويستفاد من هذا أيضا أن الملائكة لهم عقول، الملائكة لهم عقول، من أين؟ والآية ليس فيها عقول، من قوله قلوبهم. فالله عز وجل أثبت أن للملائكة قلوب، والعقول في القلوب على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي عليه قول جماهير أهل العلم، أثبت لهم قلوبا ومنه يثبت لهم العقول. وما هو الدليل على أن العقول في القلوب؟ ما هو الدليل على أن العقول في القلوب؟ ها تفضل يا أبا إبراهيم. ألا وهي القلب؟ إيش الدليل على العقل؟ نريد الدليل على أن العقل في القلب. هذا مفهوم، لكن نريد ما هو أصرح من هذا. عند من؟ عندك يا وضاح؟ أحسنت. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ فالعقل يكون في القلب، لكن بين العقل والمخ الذي في الرأس ارتباط وثيق، وإلا فإن العقل في القلب ليس في الرأس، المخ في الرأس، أما العقل في القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالملائكة لهم عقول من قوله عن قلوبهم، فلهم قلوب ومنه يفهم أن لهم عقول. ويستفاد من هذه الآية أيضا أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، ليس بمخلوق. كلام الله عز وجل صفة من صفاته ليس بمخلوق، ولهذا قال الملائكة ماذا قال ربكم، ولو كان مخلوق لقالوا ماذا خلق ربكم، ولكن قالوا ماذا قال ربكم، فهو يقول سبحانه ويتكلم، وهو صفة من صفاته عز وجل. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح، أي صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. حديث من هذا الذي قرأناه؟ من صحابيه؟ عندك من صحابيه؟ من صحابيه صالح؟ من صحابيه؟ عندك من صحابيه؟ عبد الرحمن. من صحابيه؟ عندك؟ وين إسماعيل؟ وين عبد الرحمن بن قاسم؟ من صحابيه صلاح؟ من أخرجه؟ البخاري. أحسنت. إذا الذي قرأناه حديث أبي هريرة في صحيح البخاري. قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، جاء تفسير هذا إذا قضى الله الأمر في السماء في حديث ابن مسعود عند أبي داود أنه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصة كجر السلسلة على الصفوان. الصفوان المراد به الصفاء الأملس، فلو عندك سلسلة وأنت تجرها على صفا أملس، أهل السماوات يسمعون إذا تكلم الله عز وجل صوتا شديدا كسلسلة على صفوان. وهذا الحديث الذي هو حديث ابن عبد مسعود مختلف في رفعه ووقفه، وعلى ترجيح وقفه له حكم الرفع، وأما الشيخ الألباني رحمه الله فيصححه مرفوعا وموقوفا. قال: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، وفي رواية خضعانا، وهذا فيه إثبات الأجنحة للملائكة وأن الملائكة لها أجنحة، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، أي يخترقهم ويصل إليهم ويسمعونه جميعا. والصفوان كما سمعت عبارة عن الصفاء الأملس الصلب. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيستمعها مسترق السمع، أي من الشياطين. وقد ذكر أهل العلم أن مسترق السمع لا يصلون إلا إلى السماء الدنيا، لا يصلون إلا إلى السماء الدنيا. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. قال بعض أهل العلم: قد يكون هذا التفسير والتفصيل إما من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من أبي هريرة، وقد يكون من سفيان رحمه الله، فحرف وبدد بين أصابعه، أي فرقها. قال أهل العلم في تفسيرها يجعلها هكذا هكذا، يعني واحد فوق واحد، أو هكذا، يعني يكون الشياطين هؤلاء الذين يسترقون السمع من السماء إلى الأرض واحد فوق واحد، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، يسمع الكلمة من ذلك الغيب الذي لم يطلع الله عز وجل عليه أحد من البشر، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، وهكذا حتى تصل إلى الساحر أو حتى تصل إلى الكاهن. قال: فربما أدركه الشهاب. والشهاب قال الشيخ العثيمين المراد به النيازك التي تنطلق من النجوم، وليس المراد أن النجوم هي كلها تنطلق للشياطين، وإنما نيازك. وأما النجوم إذا سقطت بكاملها فقد تدمر الأرض بكلها، ولكن هي عبارة عن نيازك تخرج من النجوم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم في ذلك ماذا قال: وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. ايش ايش هو؟ جاء من حديث ابي قتاده وهو في الصحيح المسند انه كان على ظهر بيت فنظر الى الشهاب فقال: انا كنا قد نهينا ان نتبعه ابصارنا، قد نهينا ان نتبعه ابصارنا، فإذا رآه يمشي لا يتابعه، يجلس ينظر ينظر، لا كما في هذا الحديث. المهم أن هذا الشهب ترسل على الشياطين، فمن الشياطين ما يدركه الشهاب فيحرقه قبل أن ينقل ذلك الخبر، ومنه ما ينطلق قبل أن يدركه الشهاب. فإذا وصل إلى هذا المشعوذ، إلى هذا الساحر، إلى هذا الكاهن، وصل له ذلك الخبر، يخلط معه 100 كذبة، ومع ذلك يوجد من الناس من يصدقه. قال الإمام محمد عبد الوهاب في مسائل الباب: وهذا يدل على تعلق كثير من الناس بالباطل، يتركون 99 كذبة ويأخذون هذه الكلمة ويصدقونها ويعلقون عليها ويتركون الكذب ذاك الكثير. هذا يدل على تعلق كثير من الناس بالباطل، ولهذا تجد بعضهم إذا ذهب إلى الساحر أول ما يصل إليه ربما يسأله: أنت من بلدة كذا وكذا؟ قال: إذن هذا هو الذي نريد، فقد عرف أنني من قرية كذا وكذا، أو عندك ولد، أو عندك بنت، أو عندك بيت، أو عندك سيارة، أو اسمك فلان ابن فلان، فيقول: هذا هو الذي يحسن العلاج، قد عرف اسمي قبل أن أخبره. المهم أن يأخذ الناس من الساحر تلك الكلمة التي يختطفها عن طريق الشياطين وعن طريق الجن، فيخلط معها الكذب، فتجد الناس يقولون: ألم يقل كذا في يوم كذا وكذا؟ قد قال لنا كذا وحصل كما أخبر. نعم، وإن حصل كما أخبر، ولكن هو إنما استرقها من الشياطين، استرقها من الشياطين. ها؟ نعم. أما بالنسبة لهذا، الشياطين بعد ذلك هم يسترقونها، يأخذونها من قرناء الإنس. بقي هنا مسألة، وهي كما سيأتي أن جبريل عليه السلام لا يخبر حتى أهل السماوات، فكيف يحصل الاستراق مع أن جبريل عليه السلام لا يخبر حتى أهل السماوات بالوحي؟ ماذا قال ربنا يا جبريل؟ قال الحق. ما قال لهم إيش؟ الحق ويكفي. فكيف يسترق الشياطين؟ قال أهل العلم: استراق الشياطين للسمع إنما هو في الأشياء القدرية لا في الوحي. أما الوحي فإن جبريل عليه السلام لا يخبر به حتى بقية الملائكة، ولهذا قيل له الروح الأمين، وصف بالأمانة أنه يحمل الوحي لا يخبر به أحدا. وإنما المراد بها الأشياء القدرية التي هي ليست بخاصة، ليست خاصة بجبريل، بل يعلمها أهل السماوات مفصلة، فيأتي مسترق السمع فيسترقون بعض الأشياء مما يحصل في الكون من الخلق والحياة والإيجاد والرزق والموت والمرض وتغير الأحوال. هذه الأمور ليست خاصة بجبريل، جبريل مخصص بالوحي، فالوحي لا يصل إلى الشياطين، ولكنهم يأخذون ما كان من الأمور القدرية التي يقضيها الله عز وجل فيعلمها أهل السماوات من الملائكة، وينتقل خبرها في أوساطهم فيسترقها الشياطين، يسترقها الشياطين. ولماذا نهي أو منع الشياطين من الاستراق وأرسلت عليهم الشهب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما جاء في الحديث في الصحيح أنه لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد حيل بيننا وبين خبر السماء، فجعلوا يبحثون ما هو السبب، فوجدوا أنها بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أهل العلم: إنما ذلك حتى لا يختلط الوحي بما تمليه الشياطين على أتباعهم، فأرسلت الشهب ومنعوا من الاستماع وحرموا من ذلك. ثم قال أهل العلم: هل انقطع استراقهم إلى الأبد، أم أنه بموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستطيع الشياطين بعد ذلك أن يسترقوا من أخبار السماء؟ الجواب: رجح العلامة العثيمين رحمه الله أن هذا خاص بزمن الوحي حتى لا يختلط به، وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع أن الشياطين يخترقون ويسترقون شيئا من الأخبار، فمن أخبار السماء، لأنه لا ضرر على الوحي من ذلك، لا ضرر على الوحي من ذلك، وهو ابتلاء للعباد وامتحان لهم. نعم، لكن قد يختلط على الناس. أما في الحقيقة هو لا يختلط، لكن قد يختلط على الناس إذا كان الشيطان قد لبس يعني على كفار قريش لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، لبس عليهم وهو موجود عندهم. قال الله عز وجل: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قالوا: تمنى أي قرأ، وألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته. الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ والشيطان يلبس على السامعين فيظنون أنه قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى أن قال التي فيها إيش: تلك الغرانيق العلى إن شفاعتهن لترتجى. قالوا: فلبس الشيطان، لبس الشيطان على المشركين فظنوا أن هذا من الوحي، مع أن القصة لا تصح، لكن هذا في تفسير الآية أن الشيطان لبس على السامعين، الرسول يقرأ عليهم وحي وهم يظنون أنه يقول غير هذا الكلام. فكيف إذا كان هذا الذي يأتي به من السماء؟ إذا كان يأتي به من السماء فإنه قد يلتبس على الناس ويلتبس على السامعين. وأما في حقيقة الأمر فإنهم لا يسترقون من الوحي، لا يسترقون، ولكن قد يكون فيه شيء من التشويش على الوحي وشيء من التلبيس على السامعين. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت هذه العلة، ذهبت هذه العلة. قال الشيخ العثيمين: فلا مانع أن يسترقوا شيئا. وهذا هو الحاصل، أنك تجد السحرة والمشعوذين ربما يخبر بأشياء تعد من أمور الغيب، من أمور الغيب، لكنه يأخذها عن طريق الجن، يأخذها عن طريق الشياطين بطرق شركية محرمة تخرجه من دائرة الإسلام. لا، هو قال: خبأت لك خبيئا وجعل في يدك كتابة الدخان. فهو الجن هذا الشيطان، شيطانه استرق ذلك من يد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو من السماء. طيب، إنما اختطف من تلك الكلمة جزء منها، لكن هذا ما له علاقة في السماء، الكلام على السماء. طيب، والشاهد من هذا، الشاهد من هذا الحديث أن الملائكة عند سماع كلام الله عز وجل يحصل لهم فزع شديد، وأنهم إذا كان الملائكة يحصل لهم فزع وهم مخلوقون لا تجوز عبادتهم ولا يصرف لهم شيء من ذلك، فكيف بغيرهم، كيف بغيرهم. طيب، يكفينا هذا.